بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الدليل الرابع الذي قد يذكر لإثبات حجية الشهرة الفتوائية هو السيرة العقلائية. توضيح ذلك: من أهم الأدلة بل الدليل الأساسي على حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية. فقد يدعى إن السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الواحد لم تقم على حجيته بنحو الموضوعية، يعني بما هو خبر، بل قامت على حجيته بنحو الطريقية، يعني بما هو يفيد الظن أو الاطمئنان. ولذلك يمكن أن نسري الحجية إلى جميع ما يفيد الظن أو الاطمئنان. ومما يفيد الظن والاطمئنان الشهرة الفتوائية، فتكون حجة بجلالة السيرة عقلائية. هذا هو الدليل الرابع، وهذا في الحقيقة استدراك على رد المصنف للدليل الأول، لأن الدليل الأول هو الاستدلال بالأولوية، حيث قلنا إن الأدلة التي تثبت الحجية لخبر الواحد المناط فيها حصول الظن، فمن باب أولى تثبت لنا شنو؟ حجية الشهرة الفتوائية، لأنها تفيد الظن بدرجة أقوى. الدليل الأول كان ناظر إلى مجمل أدلة خبر الواحد، أما الدليل الرابع بمن خصصنا؟ ها، بالسيرة العقلائية. نقول السيرة العقلائية بالخصوص التي هي أهم أدلة حجية خبر الواحد، هي تثبت الحجية لمطلق الأمارات الظنية، ومنها الشهرة الفتوائية. ولا هذا الدليل مردود، إذ أنى لنا وكيف لنا أن نثبت أن السيرة العقلائية قائمة على العمل بكل ظن مهما كان منشأه؟ هذا الإطلاق والشمول من أين جئنا به؟ بل السيرة العقلائية كما قالوا عمل، والعمل مجمل لا إطلاق فيه، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن حجية خبر الواحد الثقة مثلا أو العادل، وليس مطلق الأمارات الظنية. قال
هل يسمى الله تعالى أين
هذا؟ لا من جبت عملوا بخبر الواحد لأنه يفيد الظن وتريد تقول وكل ظن إذن راح يثبت حديثه. لا، السيرة العقلائية قائمة على العمل بالظن، يظن خصوص الظن الناشئ من قبل.
لماذا؟
هذا قدر متيقن. هذا القدر المتيقن. التعميم خلاف القدر المتيقن. بعبارة أخرى، إمضاء الشارع لأزيد من القدر المتيقن من السيرة يحتاج إلى دليل، دليل واضح، دليل واضح حتى لو نكتب. الشارع حينما يمضي يمضي النكتة بحدودها، يعني بقدرها المتيقن. يعني الشارع أمضى الظن، يا ظن النكتة هي الظن، لكن يظن بقدره المتيقن وهو الناشئ من خبر الواحد. أما ما عدا ذلك فهذا يحتاج إلى دليل. صحيح أن الشارع يمضي النكتة، لكن إمضاؤه للنكتة في حدودها المتيقنة لا أزيد من ذلك. قال نعم بناء على حجية. نعم قلنا هي الدليل الرابع، وهو في الحقيقة استدراك على الرد على الدليل الأول. نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء والسيرة العقلائية لا يبعد دعوى عدم اختصاص بناء العقلاء على حجية خبر الواحد. يعني سيرتهم ليست مختصة والحجية ليست مختصة بخبر الواحد، لأن خبر الواحد هنا لم يؤخذ على نحو الموضوعية وإنما أخذ على نحو الطريقية. لذلك يقول بل، يعني شنو بل؟ لا يبعد دعوى بنائهم على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الإطمئنان. لماذا؟ لأن منشأ الحجية عند العقلاء ونكتة الحجية عند العقلاء هي إحراز الواقع، هو إحراز الواقع سواء كان بخبر الواحد أو بغير خبر الواحد، المهم إحراز الواقع. المصنف يقول، يقول لكن دون إثبات ذلك، يعني شنو ذلك؟ عدم اختصاص السيرة بخبر الواحد وشمولها لكل ظن، إثبات ذلك دونه خرق القتاد. لماذا؟ طبعا حاولوا شرح هذه العبارة بشروح عدة أفضلها ما ذكرته، وهو أن السيرة العقلائية عمل مجمل لا إطلاق فيه، فالقدر المتيقن هو شنو؟ القدر المتيقن هو حجية الظن الناشئ من خبر الواحد بالخصوص دون غيره. النتيجة النهائية، النتيجة النهائية لحد الآن لم يثبت لدينا أي دليل على حجية الشهرة الفتوائية، فالشهرة الفتوائية ليست بحجة. الفصل الخامس، وهو من أهم الفصول والأبحاث، وهو حجية خبر الواحد. الأمارة الظنية الخامسة التي وقع الكلام فيها هي خبر الواحد، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هل يمكن الاعتماد عليه في الاستنباط أو لا يمكن الاعتماد عليه في الاستنباط؟ بداية، ما هو خبر الواحد؟ الجواب من الواضح أن خبر الواحد هو ما يقابل الخبر المتواتر، فكل ما ليس متواترا هو خبر واحد، سواء نقله واحد أو نقله اثنان أو نقله عشرة، المهم هو لم يصل إلى حد التواتر، فكل ما لم يصل إلى حد التواتر فهو خبر واحد. خبر الواحد هل هو حجة أو ليس بحجة؟ الجواب: هناك عدة أقوال في المسألة، فمنهم من أنكر حجيته مطلقا كالسيد المرتضى علم الهدى قدسته، ومنهم من أثبت حجيته مطلقا، ومنهم من فصل. المصنف يقول: ذهب المشهور إلى حجية خبر الواحد، ثم أضاف المصنف قيدين. القيد الأول في الجملة، قال: ذهب المشهور إلى حجية خبر الواحد في الجملة، ومراده من هذه الفقرة ثبوت الحجية على نحو الموجبة الجزئية مع قطع النظر عن التفاصيل والقيود التي سيأتي بحثها لاحقا. أي نحن والمشهور لا نقول بالحجية مطلقة، وإنما نقول بالحجية على نحو الموجبة الجزئية بشروط وقيود وحدود سيأتي بيانها لاحقا. فقولنا بالحجية في الجملة في قبال من أنكر الحجية مطلقا اللي هو السيد المرتضى. احنا نقول لا، اكو حجية، حتى شنو حدودها سيأتي. القيد الثاني الذي أضافه المصنف قال: بالخصوص، أي أن ثبوت الحجية لخبر الواحد هو ثبوت بالدليل الخاص ومن باب الظن الخاص وليس من باب الظن المطلق بدليل الانسداد، لا، إنما نثبت الحجية بدليل خاص وللظن الخاص لا للظن المطلق من باب دليل الانسداد. إذن هذا هو رأي المشهور. وقبل أن يدخل المصنف قدس سره في تفاصيل المطلب يشير إلى نكتتين. النقطة الأولى: إن هذا البحث، وهو البحث عن حجية خبر الواحد، من أهم المباحث الأصولية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، أهم المباحث، وذلك لأن أغلب وأكثر الأحكام الشرعية التفصيلية تعتمد في ثبوتها على خبر الواحد. لماذا؟ وذلك لأن القرآن الكريم هدفه الأساسي بيان القضايا الكبروية والكلية، ولم يدخل غالبا في تفاصيل الأحكام الجزئية. إذن كثير من الأحكام الجزئية لا نجدها في كتاب الله. أما الإجماع فالإجماع نادر التحقق، وأغلب ما يتحقق هو الإجماع المنقول بخبر الواحد، فحجيته مستقاة من خبر الواحد. أما العقل فالعقل غالبا يسكت عن هذه القضايا الشرعية والأحكام الشرعية التفصيلية. العقل مثلا ما له علاقة بحد الترخص، ما له علاقة بشروط الصوم الجزئية مثلا، ما له علاقة بكثير من تفاصيل الصلاة، ما له علاقة، المهم تفاصيل الأحكام الشرعية العقل ساكت عنها لا إجابا ولا خلما. إذا لا كتاب ولا إجماع ولا عقل، يبقى عندنا شنو؟ السنة. والسنة المتواترة نادرة وقليلة. فالشرق عندنا ما ليست بمتواتر، وما ليس بمتواتر مع وجود قرائن قطعية على صحته، هذا أيضا شنو؟ نادر. فالمتواتر نادر، وخبر الواحد الذي تقوم قرائن قطعية على صدقه أيضا نادر، فلا يبقى لدينا إلا خبر الواحد المفيد للظن. ولذلك 70% أو 80% من الأحكام ستعتمد على خبر الواحد. لذلك هذه المسألة وهذا البحث من أهم المباحث الأصولية. يعني لو أسقطنا حجية خبر الواحد فلا طريق أمامنا لأغلب الأحكام الشرعية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل هذا المبحث من المباحث الأساسية الأصلية من علم الأصول، أو هو بحث ليس أصوليا، إنما هو بحث مثلا رجالي فقهي غير ذلك، وذكر في علم الأصول استطرادا، فهل هو بحث أصولي أو بحث استطرادي؟ الجواب: لمعرفة ذلك علينا أن نستذكر ضابطة المسألة الأصولية التي ذكرناها في أول كتاب الكفاية في تعريف علم الأصول. ما هي الضابطة في كون المسألة أصولية؟ قلنا سابقا المصنف يقول الضابط في كون المسألة الأصولية هو وقوعها في طريق استنباط حكم شرعي فرعي كلي. وما يشكل كبرى لقياس الاستنباط بحيث إذا ضمت لها صغراها أنتجت لنا حكما شرعيا. مثلا حجية الظهور، لو قلنا الظهور حجة، هذه مسألة أصولية لأنها تقع في طريق الاستنباط وتقع كبرى لقياس الاستنباط، نقول الأمر ظاهر في الوجوب وكل ظهور حجة، النتيجة أقيم الصلاة حجة في الوجوب. إذن الضابطة في المسألة الأصولية وقوعها في طريق استنباط الحكم بحيث تكون كبرى لقياس نتيجته الحكم الشرعي. إذا اتضح ذلك، هل هذه الضابطة موجودة في البحث عن حجية خبر الواحد أو ليست موجودة؟ إن كانت موجودة فهي مسألة أصولية، إن كانت غير موجودة فهي مسألة استطرادية وليست من صميم الأصول. الجواب: هذا يختلف باختلاف المسالك المعتمدة في موضوع علم الأصول. وهناك مسالك: المسلك الأول مسلك المصنف قدس سره، حيث يقول: موضوع علم الأصول كل شيء يصلح أن يقع في طريق الاستنباط، وبحسب قول البعض كل ما يصلح للدليلية، كل ما يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، سواء كان من الأدلة الأربعة أو لم يكن من الأدلة الأربعة، فيدخل فيه حتى القياس والاستحسان عند السنة، وخبر الواحد عندنا، فإن خبر الواحد ليس كتابا كما هو واضح، وليس عقلا ولا إجماع، وهكذا هو ليس سنة، لأن السنة هي قول المعصوم لا قول زرارة الذي ينقل عن المعصوم. خبر الواحد يعني قول زرارة، وقول زرارة ليس من السنة، خبر الواحد ليس من السنة. نعم هو ينقل لنا السنة، فهو لا كتاب ولا سنة ولا عقل ولا إجماع، لكن مع ذلك يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، وإذا وقع في طريق استنباط الحكم الشرعي فيكون داخلا في المباحث الأصولية ومن صميم البحث الأصولي، لأن البحث الأصولي لا يشترط أن يكون في الأدلة الأربعة، بل كل ما يصلح أن يكون دليلا، وخبر الواحد يصلح أن يكون دليلا، ويصلح أن يقع في طريق الاستنباط. إذن على رأي المصنف، على رأي المصنف هذه المسألة أصولية ومن صميم البحث الأصولي، هذا ما قاله المصنف. خلينا نقرأ هذا المقطع. الفصل الخامس: حجية خبر الواحد. المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد بقيدين في الجملة، يعني على نحو الموجبة الجزئية، بقيود وتفاصيل سيأتي بيانها. يعني في قبال من أنكر الحجية مطلقة بالخصوص، يعني بدليل خاص من باب حجية الظن الخاص وليس من باب حجية الظن المطلق بدليل الانسباب. قلنا قبل الدخول في تفاصيل المسألة يشير المصنف إلى نكتتين. النكتة الأولى: ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية. هاي إشارة علم كما بينت تفصيلا. النقطة الثانية: هل هي أصولية أو استطرادية؟ وقد عرفت في أول الكتاب في تعريف علم الأصول أن الملاك في الأصولية، في كون المسألة أصولية، أن الملاك ما هو والضابط ما هو؟ صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط. يعني أن تقع كبرى لقياس نتيجته الحكم الشرعي، أو بعبارة أخرى أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ولو لم يكن البحث في تلك المسألة عن الأدلة الأربعة. ولذلك نتكلم، ولذلك حجية خبر الواحد ستكون داخلة في علم الأصول وإن لم يكن البحث فيها بحثا عن أحد الأدلة الأربعة، لأن خبر الواحد لا كتاب ولا سنة ولا عقل ولا إجماع، مع ذلك هو مسألة أصولية لوجدانه للضابطة الأصولية وهي وقوعه في طريق الاستنباط. هذا على المسلك الأول. المسلك الثاني، ما ذهب إليه المشهور كما تقدم سابقا من أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بوصف الدليلية، يعني بوصف أنها حجة ودليل، الكتاب بوصف أنه حجة ودليل، والسنة والعقل والإجماع بوصف أنه حجة ودليل، بنحو يكون وصف الحجية والدليلية جزء الموضوع، يعني الموضوع مركب منين؟ من الكتاب الذي هو حجة ودليل والسنة التي هي حجة ودليل، فالموضوع مركب من شيئين، الأدلة الأربعة ووصف الدليلية والحجية. هذا يا مسلك، هذا المسلك أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول هو لزوم خروج كثير نصف ثلاثة أرباع المسائل الأصولية، لأن كل مباحث الحجج ستخرج حينئذ. لماذا؟ وذلك لأن البحث في مباحث الحجج يقع عن الحجية والدليلية وعدمها، يعني نبحث عن الإجماع المنقول حجة أو ليس بحجة، شهرة حجة ليست بحجة، وهكذا قول اللغوي حجة ليس بحجة، فالبحث يقع عن ماذا؟ عن أصل ثبوت الحجية، وهذا يعني أن البحث حينئذ سيكون بحثا عن أصل ثبوت الموضوع، لأن الموضوع على رأي المشهور هو الأدلة الأربعة بوصف الحجية، يعني المفروغ عن حجيتها، فإذا كان بحثنا عن أصل الحجية فهذا ليس بحثا عن عوارض الموضوع، ليس بحث عن العوارض، وإنما هو بحث عن أصل ثبوت الموضوع، كالبحث أن هذا خمرا أو ليس خمرا، فهذا بحث عن أصل ثبوت الموضوع، ونتيجة ذلك خروجه عن علم الأصول، لأن علم الأصول يبحث عن عوارض الموضوع والموضوع هو الدليل الحجة، فعلم الأصول يبحث عن عوارض الأدلة الأربعة المفروغ عن حجيتها، لا أن علم الأصول يبحث عن الحجية، فهذا ليس بحثا عن العوارض وإنما هو بحث عن الموضوع، فيكون بحثا عن المبادئ، وإذا كان بحثا عن المبادئ فهو خارج عن علم
الأصول.
هذا إشكال أول. الإشكال الثاني يلزم من ذلك، يعني مما قاله المشهور، خروج مبحث حجية خبر الواحد، لأن خبر الواحد ليس من الأدلة الأربعة كما قلنا قبل قليل، هو لا كتاب ولا سنة ولا عقل ولا إجماع. فإذا كان موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، خرج خبر الواحد، والالتزام بذلك صعب مستصعب. أن واحد يجي يلتزم يقول كل مباحث الحجج وحجية خبر الواحد كلها ستخرج عن النص، هذا صعب مستصعب، دونه خرق الفتاوى. المسلك الثالث ما ذهب إليه صاحب الفصول فقال موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، ونحذف قيد بوصف الدليلية الذي أضافه المشهور. نقول لا، موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة مطلقة، فالبحث عن الحجية وعدمها سيكون بحثا عن عوارض الأدلة الأربعة التي هي موضوع علم الأصول. فموضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، فإذا بحثنا عن حجيتها وعدم حجيتها فهذا بحث عن الموضوع، لو بحث عن العوارض عن العارض فيكون داخلا في صميم البحث الأصولي. وبهذا تجشم صاحب الفصول عناء الرد على الإشكال الأول الذي أوردناه على المشهور، اللي هو شنو؟ خروج مباحث الحجج، حيث قلنا إن البحث عن الحجية وعدمها بحث عن الموضوع فهو خارج عن علم الأصول. صاحب الفصول قال لا، الحجية ليست دخيلة في الموضوع، لأن الموضوع هو ذات الأدلة الأربعة، فالبحث عن حجيتها بحث عن العوارض وليس بحثا عن الموضوع. وبهذا تخلص صاحب الفصول من الإشكال الأول، ولكنه مع الأسف لم يستطع أن يتخلص من الإشكال الثاني. لو سلمنا يا صاحب الفصول أن الموضوع هو الأدلة الأربعة بذاتها ونفسها، وخبر الواحد ليس من الأدلة الأربعة، إذن يبقى الإشكال الثاني واردا عليه. المسلك الرابع ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث قال أما الإشكال الأول فنتخلص عنه أو نتخلص منه بما تخلص به صاحب الفصول. يعني شو نقول؟ موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، لكن لا بعنوان الحجية والدليلية، وإنما بذاتها ونفسها، فنتخلص من الإشكال الأول. زين، شو يبقى عندنا؟ الإشكال الثاني. يقول نتخلص من الإشكال الثاني بأن نقول البحث في حجية خبر الواحد هو بحث عن السنة، فيدخل في الأدلة الأربعة بالطريقة التالية. لا صيغ المطلب تقول خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، حتى يرد علينا إشكال أن خبر الواحد ليس من الأدلة الأربعة. وإنما صيغ المطلب بطريقة ثانية. اعكس المطلب، قول السنة تثبت بالتواتر وتثبت بالقرائن القطعية، ولكن نسأل هل السنة تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت بخبر الواحد؟ ايش غيرنا؟ صار بحثنا مو عن حجية خبر الواحد، وإنما بحثنا صار عن ثبوت السنة وعدم ثبوت السنة. وثبوت السنة وعدم ثبوتها من عوارض السنة، إذن هو من عوارض الأدلة الأربعة، فيكون بحثا أصوليا. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. نقول أيضا هذا فيه عناء وتجشم وتعب. أفضل شيء نقول المسلك الأول، موضوع علم الأصول كل ما يقع في طريق الاستنباط دون أن نقيده بالأدلة الأربعة بوصف الدليلية، لأن يرد عليه إشكال، ولا الأدلة الأربعة بذاتها كما قال صاحب الفصول فيرد عليه الإشكال الثاني، ولا حاجة إلى تخلص الشيخ الأنصاري ونبدل المطلب بين حجية خبر الواحد إلى ثبوت السنة بخبر الواحد، فهذا تغيير بالعبارة وليس صحيحا. قال المسلك الأول قرينا ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة. زين المسلك الثاني يقول وإن اشتهر في ألسنة الفحول محقق القمي والمشهور كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلة. يا أدلة الأدلة الأربعة بوصف الدليلية، هذا اللي اختار المشهور. وإذا كان بوصف الدليلية قلنا كم إشكال يرد؟ إشكالين، خروج مباحث الحجج لأن البحث سيصير بحثا عن الموضوع، وخروج حجية خبر الواحد لأنه ليس من الأدلة الأربعة. وعليه يعني على مسلك المشهور لا يكاد يفيد، طبعا أوردنا عليه إشكالين. زين إذا أوردنا إشكالين يجي دفاع من دفاع صاحب الفصول ومسلك صاحب الفصول، لكن مسلك صاحب الفصول يحل لنا الإشكال الأول وما يحل لنا الإشكال الثاني. لذلك يقول وعليه يعني على المشهور أو على أن الموضوع هو الأدلة الأربعة لا يكاد يفيد في ذلك، يعني شنو في ذلك؟ أي كون هذه المسألة حجية خبر الواحد، كون هذه المسألة أصولية، لا يفيد تجشم دعوة، هذا مسلك من مسلك صاحب الفصول، دعوة أن البحث عن دليلية الدليل وحجية الدليل بحث عن أحوال الدليل وعوارض الدليل، والموضوع هو ذات الدليل، الموضوع هو ذات الدليل، فإذا بحثنا عن حجيته فقد بحثنا عن عوارضه، فهو بحث أصولي. نقول هذا لا يفيد. لماذا لا يفيد؟ ضرورته، هذا الإيراد على صاحب الفصول، ضرورته أن البحث في المسألة ليس عن دليلية الأدلة، يعني شو يريد يقول المصنف؟ طبعا البحث بها مسألة، مسألة حجية خبر الواحد، ضرورة أن البحث في المسألة يعني حجية خبر الواحد ليس عن دليلية وحجية الأدلة الأربعة. لماذا؟ ضيف التسويه عبارة مضغوطة، ضرورة أن البحث في مسألة حجية خبر الواحد ليس عن حجية الأدلة الأربعة، لأن هضيفة لأن خبر الواحد ليس من الأدلة الأربعة، بل البحث في هذه المسألة حجية الخبر الحاكي عنها، عن من؟ عن أحد الأدلة الأربعة وهي السنة. يعني خبر الواحد من السنة أو حاكي عن السنة، حاكي عن السنة هي قول المعصوم، خبر الواحد هو قول زرارة، فقول زرارة حاكي عن السنة وليس هو السنة. وهناك بون شاسع بين الحاكي والمحكي، بينهما مغايرة، ما هو من الأدلة الأربعة هو المحكي. أما بحثنا هنا عن الحاكي، والبحث عن الحاكي بحث عن الأدلة الأربعة أو ليس عن الأدلة الأربعة؟ ليس عن الأدلة الأربعة، لأن خبر الواحد لا كتاب ولا سنة ولا عقل ولا إجماع. نعم هو حاكي عن السنة، ولكن الحاكي شيء والمحكي شيء آخر. هذا إشكالنا على شنو؟ هذا يا إشكال على صاحبك. هذا الإشكال الثاني اللي أوردناه على المشهور. أما الإشكال الأول فقد حله صاحب الفصول. زين يبقى عندنا يا مسلة شيخنا حتى يحل لنا هذا الإشكال. قال كما لا يكاد يفيد عليه، يعني على القول بأن الموضوع هو الأدلة الأربعة، لا يكاد يفيد تجشم دعوى، هذا ما قاله الأنصاري، أن مرجع هذه المسألة وهي حجية خبر الواحد، لا تصيغونها تقولون خبر الواحد حجة أو ليس بحجة حتى يقال خبر الواحد ليس من الأدلة الأربعة، بل صيغوها صياغة ثانية، قولوا إن مرجع هذه المسألة إلى أن السنة وهي قول الحجة المعصوم أو فعله أو تقديره، هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة القطعية؟ فما هو الموضوع؟ السنة. نقول السنة هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت؟ وثبوتها بخبر الواحد أو عدم ثبوتها، هذا من عوارض السنة، فهو بحث عن عوارض الأدلة الأربعة، فيكون داخلا في علم الأصول. نقول لا داعي إلى هذا التجشم. لماذا؟ فإن التعبد هذا شيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
That's all I'm going to do. Yes.